بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ولا ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ضمير الفصل. قال: ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل، يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين. أن يكون المبتدأ معرف والخبر معرف، ويكون بضمير المتكلم كقوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقوله: وإنا لنحن الصافون. أنا هذا ضمير المتكلم أنا، فهو ضمير فصل. قال: بضمير الغائب كقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون. وبضمير المخاطب كقوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم. أنت على ضمير منفصل، وضمير الفصل هذا له أهمية عظيمة في اللغة، إذ لا يستقيم الكلام إلا به. سيذكر مؤلف فوائد ضمير الفصل. قال: بضمير الغائب كقوله تعالى: أولئك هم المفلحون. قال: وله ثلاث فوائد. التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك، قوله: وأولئك هم المفلحون، أيضا توكيد. ممكن يقول: وأولئك المفلحون، لكن هم المفلحون تؤكد أن هؤلاء هم الذين يكون فلاحهم. وأيضا فيها حصر على أن هؤلاء أولئك هم المفلحون، أي من كان أو هؤلاء هم الذين سيفلحون. قال: الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. وكما ذكر رحمه الله أنه لابد أن تكون معرفتين، على إذا قال المجتهد هو ناجح غير صحيح، لكن يقال هو الناجح على تفيد الحصر وبأل التعريف، حتى يحصر أن الناجح هو من هو المجتهد. لكن لو قلت المجتهد هو ناجح، أي هناك من هو ناجح غيره، هناك من هو ناجح غيره، لكن إذا قلت المجتهد هو الناجح فهذا يفيد الحصر. قال: الثالثة الفصل، أي التمييز بين كونه ما بعده خبرا أو تابعا. عن التوابع معروفة: الصفة والبدل وغيرها من التوابع. قال: فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد، والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا. وإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل، زيد هو الفاضل. فهذا ثلاث فوائد من فوائد ضمير الفصل: التوكيد والحصر والفصل، أن يميز بين كونه ما بعده خبرا أو تابعا. فإذا جاء ضمير الفصل تبين أن ما بعده خبر، تبين أن ما بعده خبر وليس تابعا. قال: الالتفات، قال الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وهذا غالبا معنى يذكر في البديع أو في البلاغة، في البلاغة الكلام هذا القسم يسمى الالتفات، وهو تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر. قال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، وهذا يستعمله العرب لأمر يجعلهم يحولون، معنى يكون في سياق الكلام، مثل ما قال المسيب بن رافع قال هو على ملة عبد المطلب، ومعنى لما مات أبو طالب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها عند الله. قال فأخبر بعد ذلك أنه مات قبل أن يموت قال على ملة عبد المطلب، فقال هو على ملة عبد المطلب، جاء بها بضمير الغائب حتى لا يتكلم مثل هذا الكلام. فقال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، أنا كان يذكر غائبا ثم يجعله كخطاب، قال كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فالآن تحول الكلام إلى خطاب، إياك نعبد، أول شيء الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم هذا صفة لله عز وجل وثناء على الله وهو غيبة، ثم خاطب الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يعتبر من الالتفات، معنى تغيير أسلوب الغيبة إلى الخطاب. الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله جل وعلا حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم، هذا كان خطاب، حتى إذا كنت معنى يخاطبهم الله عز وجل، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. قال فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة بقوله وجرينا بهم. قال الالتفات من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، أولا تكلم الله عز وجل على أنه أخذ ميثاق بني إسرائيل، ثم أنه جعله على الغيبة وبعثنا منهم من بني إسرائيل 12 نقيبا. قال فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا، فحول الكلام من التكلم من التكلم إلى الغيبة. ولقد أخذ الله صح، لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه، بعثنا منه أيه. أنا من التكلم إلى الغيبة. قال الالتفات من التكلم إلى الغيبة، أنا قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة بقوله لربك، فهذه أساليب الالتفات، معنى الالتفات في الكلام، وله فوائد كما سيذكره المؤلف هنا، معنى أنه يحول الخطاب أو أسلوب الخطاب، أحيانا يكون أيضا التحويل من أمر إلى نهي، وإن كان هذا كله في المخاطب لكن يحول أيضا كذلك، هذا من التحويلات مثل قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. هذه أيضا الآية جعلوها من البلاغة وفيها التفات، لأن أولا الله عز وجل أمرها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فأمرها بإرضاعه وأمرها أيضا بإلقائه في اليم، ثم وعدها ورجاها أنها لا تخاف ولا تحزن، ثم وعدها أيضا وعدا آخر إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لكن غالبا ما يذكر أهل اللغة الالتفات يكون في مسألة الضمائر، مسألة الضمائر من مخاطبة إلى تكلم، من تكلم إلى مخاطبة، من تكلم إلى غيبة. وإلا فبعض العلم يذكر أيضا أن الالتفات أيضا يكون في التكلم نفسه، مثلا من أمر إلى نهي، من أمر إلى وعد كذا، فهذا يعتبر أيضا من الالتفات. قالوا الالتفات فوائد منها حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، وهذا معنى من أسلوب العرب أنهم يحولون لأجل إيش؟ لأجل أن ينتبه، أن ينتبه المخاطب. قال وحمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب. أنا كما ذكرنا هو على ملة عبد المطلب. ليش قال هو على ملة عبد المطلب؟ لأجل أن لا يأتي بقوله مثلا وقال أنا على ملة عبد المطلب، فأراد أن لا يأتي بهذا على سبيل التكلم، جاء به على سبيل الغاية، هو على ملة عبد المطلب. ولهذا أيضا ينبغي في كل نقل أن الإنسان لا يأتي بالنقل على لسان الشخص، أنا خاصة إذا كان الكلام قبيح، فلو قال مثلا إنسان أنا أكفر بالله وأراد أحد مثلا أن ينقل كلامه، لا ينبغي أن يقول أنا أكفر، يقول هو يكفر بالله، هو يكفر بالله، يغير الأسلوب حتى لا يقع في مثل هذا الكلام لأنه قبيح. وإن كان يصح أنه ينقل كلامه، طيب قال من الفوائد دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. قال وهذه الفوائد عامة الالتفات في جميع صورة، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. أنا ليش الذي إيش السبب الذي جعله يحول؟ هذا أحيانا يعرف وأحيانا لا يعرف، وإنما فقط من باب الانتباه، من باب جعل المخاطب ينتبه. قال والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تم ولله الحمد رب العالمين.